يعلن عن جهود مكثفة لإنجاز البيان الوزاري قريبا، وميقاتي يؤكد استمرار الاتصالات حول بند المحكمة. أول مؤتمر دولي لشركات التنقيب عن النفط في لبنان، وباسيل يؤكد الحق بالدفاع عن الثروة النفطية. قوات درع الجزيرة تعيد تموضعها في البحرين، وفي مصر صدامات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا برحيل طنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن هناك جهودا حثيثة ومكثفة تبذل لإنجاز البيان الوزاري للحكومة اللبنانية في الأيام القليلة المقبلة، واضعا خلال لقاء الأربعاء النيابي كثرة الحديث عن القرار الاتهامي في سياق التشويش على مسيرة الدولة وانطلاقة الحكومة.
جهود مكثفة وحثيثة تجري للإسراع في إنجاز البيان الوزاري في غضون الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لمسود الحكومة أمام المجلس النيابي من أجل نيل الثقة. هذا ما نقله النواب عن الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي الذي عقد في عين التين استثنائيا بسبب عطلة الإسراء والمعراج. الرئيس بري جدد تأكيده واستنادا إلى الدستور والاجتهادات والسوابق أن مهلة 30 يوما للبيان الوزاري هي مهلة إسقاط وليست مهلة حث، وبالتالي فإنه في حال عدم إنجاز الحكومة البيان في المهلة المحددة تعتبر مستقيلة وتصبح حكومة تصريف أعمال. رئيس المجلس قال: أنا لست خائفا رغم كل هذا المناخ الضاغط على لبنان، وإن شاء الله سنتجاوز كل الصعوبات والضغوط التي نتعرض لها. الرئيس بري الذي التقى وفدا من رابطة النواب السابقين لاحظ أن هناك ما يشبه السباق المفتعل بين القرار الاتهامي الذي يكثر الحديث عنه كلما اقتربنا من الحلول وبين البيان الوزاري، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار التشويش وإعاقة مسيرة الدولة وانطلاقة الحكومة.
هالخطاب السياسي المتشنج، هالصدام بالحكي، لوين بده يوصل لبنان إلا للخراب؟ رح نحاول نحن من خلال أعضاء الرابطة إنه نجرب نخفف من حدة هالخطاب السياسي.
ومن زوار عين التين وزير المهجرين علاء الدين طرو ووزير الطاقة والتعدين في أريتريا أحمد الحاج.
وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمرار الاتصالات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله والنائب وليد جملاط من أجل التوصل إلى صياغة مشتركة للفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري على قاعدة التزام لبنان بقرارات الشرعية. وفي دردشة مع الصحفيين في السراي الحكومي قال ميقاتي إنه في حال لم يتم التوصل إلى وضع البيان الوزاري لدى انتهاء المهلة الدستورية فإنه سيأخذ الإجراء الذي يمليه عليه احترامه للدستور وقناعاته الوطنية. هذا وتلتئم لجنة صياغة البيان الوزاري عند الساعة 7 مساء بعد أن أنهت مساء أمس نقاشها في الشق الاقتصادي. وزير الإعلام وليد الدعوق أكد عقب الجلسة 6 أن السقف الزمني للمناقشات هو المهلة الدستورية التي تنتهي في 13 تموز المقبل. وفيما يشبه إعلانا للشروط الأمريكية للغة البيان الوزاري، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان مارا كونيلي بعد زيارتها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون، قالت إن الإدارة الأمريكية تأمل أن تلتزم الحكومة الجديدة بتنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
We of course discussed the new government.
ناقشنا موضوع الحكومة الجديدة وكررت موقف الإدارة الأمريكية من أن الحكم على هذه الحكومة سيكون بناء لبيانها الوزاري، كما أعربت عن أملنا بأن تحترم الحكومة الجديدة الالتزامات الدولية خصوصا القرار 1701 والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. نقلت للجنرال عون قلقنا من الاتهامات التي وجهها حليفه ضد السفارة الأمريكية، ونحن نقول إنها لتحويل الأنظار عن حالة التوتر الداخلي في حزب الله.
في أول حدث من نوعه افتتح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل المؤتمر الدولي الأول للتنقيب عن الموارد البترولية بمشاركة شركات نفط عالمية. وفي كلمة له أكد باسيل أن لبنان سيدافع عن حدوده البحرية وحقوقه النفطية ضد التعديات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن البيان الوزاري لحظ موضوع النفط في متنه.
حرمان لبنان من موارده النفطية إلى زوال، بشرى حملها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إلى اللبنانيين خلال المؤتمر الدولي الأول في لبنان للتنقيب عن الموارد البترولية والذي تشارك فيه كبرى شركات النفط العالمية.
الحرمان يلي كان واقع على لبنان إن كان من تلقاء وهو أو بفعل إرادات خارجة عنه، هالحرمان فينا نقول إنه هو إلى طريق الزوال، لأنه لبنان سينهض وسيكون بلد نفطي من ضمن الدول الصناعية النفطية. بعتقد لبنان عم يخطي خطوات كبيرة بهالمجال وسريعة، وبتأمل إنه الحكومة اللبنانية يلي أعطت الالتزام الأول عبر اللجنة الوزارية يلي عم توضع البيان الوزاري بالتزامها بإنهاء المراسيم المطلوبة والضرورية قبل نهاية العام 2011 من أجل إطلاق دورات التراخيص في مطلع 2012.
باسيل حسم أي نقاش حول إمكانية تراخي لبنان في مجال الاعتداء الإسرائيلي على بعض من حدوده البحرية وحقوقه النفطية،
لأنه لبنان ما قدر للأسف لحد اليوم كرس حقوقه مع دولة معتدية عليه إلا من خلال قوته الذاتية واتكاله عليها. ونحن بهالحس الوطني يلي يفترض أن يشكل إجماع لبناني كامل، بهالحس هيدا رح ندافع عن حدودنا البحرية وعن حقوقنا النفطية.
المؤتمر الذي يستمر يومين يقام إلى جانبه معرض يضم أقساما خاصة بشركات النفط المشاركة، كما تنظم يوم الجمعة جولة جيولوجية ميدانية تعرف المشاركين إلى طبيعة الصخور والجيولوجيا الظاهرة في جبال لبنان والتي تشبه الجيولوجيا والصخور الموجودة تحت سطح البحر.
أعلن رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن المقاومة لا تبحث عن سلطة الداخل وأن صراعها سيبقى بوجه أمريكا والعدو الصهيوني. موقف السيد جاء خلال احتفال أقامه تجمع العلماء المسلمين في ذكرى الإسراء والمعراج.
لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج نظم تجمع العلماء المسلمين احتفالا في بيروت، اعتبر خلاله رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن أمريكا تهدف إلى إسقاط المقاومة في صراعات داخلية ردا على مساهمتها في استنهاض الأمة، وقال إن صراعنا الحقيقي سيبقى بوجه أمريكا وإسرائيل.
نحن لا نبحث عن سلطة ولا نبحث عن مقام ولا مقعد، لا في المجلس النيابي ولا في الحكومة. نحن نبحث عن دور لأمتنا من خلال لبنان، لكن هؤلاء يريدوا في لبنان أن يسقطوا دورنا. لا ننافس الشيعة ولا ننافس السنة ولا ننافس المسيحيين، نحن ننافس أمريكا وإسرائيل.
رئيس أمناء تجمع العلماء المسلمين الشيخ أحمد الزين دعا بدوره إلى تضافر الجهود الإسلامية لاستعادة فلسطين المحتلة، وجدد رفض التجمع للمحكمة الدولية التي تسعى لمعاقبة سوريا وحزب الله خدمة للعدو الإسرائيلي.
بيان الوزاري لابد أن يؤكد على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة كسبيل وحيد لتحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة ولصيانة سيادتنا الوطنية. ثوابت شرعية ليعلم الجميع أن لا عدالة مرتجات من ورائها، وراء هذه المحكمة، وبالتالي فإننا نرفضها وندعو لمحكمة عادلة.
إشار إلى أن شخصيات دينية وحزبية وعددا من سفراء الدول العربية والأجنبية حضروا الاحتفال الذي تخللته أناشيد من وحي المناسبة.
أصدر القضاء العسكري مذكرة وجاهية بتوقيف 7 أشخاص من المشاركين في أحداث طرابلس الأخيرة، وذلك بجرم ارتكاب الجنايات بحق الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية، إضافة إلى تبادل إطلاق نار أدى إلى مقتل جندي ومدنيين آخرين. ونواصل تقديم هذه النشرة بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن قوة درع الجزيرة التي دخلت البحرين تعيد تموضعها في المملكة ولن تنسحب منها بشكل كامل. وقال مصدر في الحكومة البحرينية إن السعودية ستسحب أغلب قواتها الأمنية من البحرين بدءا من يوم الاثنين المقبل لأن الوضع أصبح أكثر هدوءا. وذكرت مصادر محلية بحرينية أنه سيتم الإخراج خلال اليومين القادمين عن عدد من المعتقلين بينهم أطباء وعاملون في المجال الاستشفائي. قال الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إنه لن يسمح لما سماهم المتطرفين بالدعوة إلى الفوضى، معتبرا في الوقت نفسه أن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم.
انسحاب تكتيكي أو تكتيك انسحابي، توصيفان عسكريان لمشهد واحد. قوات درع الجزيرة تغادر جزئيا الحدود البحرينية بعد إنجاز المهمة، مهمة ظلت لأشهر خلت موضع استقطاب سياسي وإعلامي دوليين في محاولة لإخراج صيغة دبلوماسية مقروءة أمميا تضع نقاط التدخل العسكري الخليجي في البحرين على حروف المشروعية المفترضة، لا سيما بعدما تلطخت أيدي قوات الدرع الملكي بدماء مواطني الجزيرة الخليجية الصغيرة. الحكاية بدأت عندما لفحت رياح الربيع العربي هيكل الحكم في المنامة لتتبدل الصورة. مئات الآليات والمدرعات العسكرية السعودية تعبر جسر الملك فهد نحو الأراضي البحرينية بهدف تشديد القبضة الأمنية وإخراس التظاهرات السلمية المطالبة بتعديلات دستورية وتحسينات اقتصادية وإدارية. ولأن الحاجة كانت ملحة سعوديا لإبقاء أنظمة التاج الملكي بعيدا عن عدوى الثورات العربية التي أصابت الجسم العربي في أكثر من بلد، ارتدت القوات السعودية لباس القمع الدموي ضد البحرينيين لخنق نبتة التحركات الشعبية في مهدها وضمان عدم تسللها إلى شوارع جدة والرياض. وعلى قدر التوجس سعوديا أتى القمع بحرينيا، سفك لدماء المعارضين من دون تمييز بين رجل وامرأة وشيخ وطفل، واتباع سياسة الهدم الممنهج ضد دور العبادة والحسينيات، فضلا عن حملة اعتقالات سياسية واسعة لم توفر حتى النساء في بيوتهن بتهم تراوحت بين الاجتراء اللفظي على السلطات والعمالة لدول خارجية. وفي وقت مارست معظم الدول العربية إبداع الصمت المشين تجاه دموية التدخل الخليجي، اكتفت الدول الأوروبية بإدارة الظهر سياسيا لما يجري، تاركة المسرح لواشنطن التي أوفدت مبعوثها الخبير بكواليس المنطقة جيفري فيلتمان في أعقاب زيارة قام بها وزير الحرب روبرت غيتس على خط تطمين سلطات المنامة إلى الموقف الأمريكي المساند لحكم آل خليفة. وبين المباركة الأمريكية والصمت العربي أفرغ الملعب سياسيا أمام القوات السعودية والأمن البحريني لتقديم دروس ملكية في كيفية تخليص الشعوب من أحلام التغيير.
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة المصرية ومتظاهرين في ميدان التحرير وسط القاهرة الليلة الماضية، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات. ووقعت الصدامات حين اقتحمت مجموعة من الأشخاص مسرحا كان ينظم نشاطات بذكرى الشهداء الذين سقطوا خلال ثورة 25 فبراير والتي أدت إلى الإطاحة بنظام حسني مبارك. وقال ناشطون إن عائلات الشهداء منعت من المشاركة في إحياء ذكراهم وتعرضت للضرب بأيدي الشرطة. وقال شهود إن شبانا من البلطجية نزلوا من حافلات مزودين بسكاكين شاركوا في الاعتداء على المتظاهرين الذين هتفوا الشعب يريد إسقاط المشير، في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يتولى إدارة البلاد منذ سقوط مبارك.
يوم الجمعة جاية، الثورة جاية جاية،
الجمعة
جاية،
الجمعة
جاية،
ودلوقتي الثورة بدأت من دلوقتي، ما حدش هيرجع من
الجمعة،
اتمنى
خليهم يتخطف تانية،
قوم اتخطف تالتة، خليهم 28 تاني.
ارتفعت وتيرة الزيارات الدبلوماسية الغربية إلى سوريا بعد عودة الهدوء إلى البلاد، ويأتي هذا في وقت يتحضر الهلال الأحمر السوري لتسيير رحلات المساعدة إلى مخيمات اللاجئين على الحدود السورية التركية.
يقول المسؤولون السوريون تعليقا على زيارة بعض المسؤولين الغربيين والعرب المتواترة إلى دمشق هذه الأيام، إنها دليل على أن الكل ولا سيما الغرب قد أيقن أن النظام في سوريا قوي وثابت. زيارة النائب الأمريكي دينس كوسينييتس والنائب البريطاني بروكس نيومارك ستتبعها على الأغلب زيارات أخرى، ولا سيما أن الإعلان الأمريكي كان واضحا بعدم رغبة واشنطن بسحب سفيرها من دمشق. الموقف الروسي الداعم لدمشق ظل ثابتا، وهذا ما عبر عنه وفد جمعية الصداقة الروسية السورية برئاسة الإسكندر دازاخوف، الذي أكد أن العلاقة السورية الروسية عصية على الاختراق وأنها اليوم أقوى من أي وقت مضى.
روسيا لن تقدم على أي خطوة من الممكن أن تشكل خطرا على سوريا، وهذا الموقف عبر عنه أكثر من مرة من قبل الرئيس الروسي. هكذا سيكون غدا وبعد غد. نحن نأمل أن تنتهي الأحداث التي استمرت لثلاثة أشهر وأن تعود الحياة الطبيعية إلى سوريا، لأننا نفهم الدور المفتاحي لسوريا في هذه المنطقة، ونحن نثق بقدرتها، ونحن مع سوريا قوية حرة ومستقلة، وهذا يتجاوب مع مصالحنا الوطنية. إن كنا صادقين مع أنفسنا نرى أن هناك حربا عدوانية حقيقية إعلامية تخاطب سوريا.
وفي إطار التواصل الدبلوماسي تتوقع مصادر مطلعة في العاصمة السورية أن تحصل زيارة قريبة لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لترميم العلاقات بين البلدين، فيما يستعد الهلال الأحمر السوري لتسيير قافلة مساعدات إلى مخيمات اللاجئين السوريين على الجانب التركي من الحدود السورية التركية. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري الدكتورة بثينة شعبان أكدت أن طاولة الحوار الوطني هي المكان الذي ينبغي النقاش فيه بين المعارضة والحكومة، وتحدثت شعبان عن مرحلة مختلفة جدا في التاريخ السوري، وأملت بأن تتمكن سوريا من خلال الحوار الوطني والعمل مع المجتمع الدولي من التغلب على الجماعات المتشددة أو العنيفة.
جميع القوانين، قانون الإعلام وقوانين الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات يجب أن تبحث على طاولة الحوار، وحتى موضوع تشكيل لجنة لمراجعة وإعادة صياغة الدستور يجب أن يبحث على طاولة الحوار. الجميع الآن من معارضة وحكومة يعترف أن وضع البلد على المحك، وأن لا طريق آخر غير المضي قدما نحو الديمقراطية حيث تتنافس القوى السياسية وحيث يشارك الرجال والنساء في الحياة السياسية. نحن نتطلع إلى مرحلة مختلفة جدا في التاريخ السوري.
استقبل الرئيس الصيني هو جين تاو نظيره السوداني عمر البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه، واجتمع الرئيسان في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية إثر مراسم استقبال ضخمة. ورحب الرئيس الصيني بضيفه السوداني وأعرب عن أمله بأن تساهم المحادثات الثنائية في تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين. من جهته أشاد البشير بالرئيس الصيني ووصفه بالأخ والصديق وشكره على الترحيب الحار الذي استقبل به. وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يجيز استمرار المشاركة الأمريكية في العملية العسكرية الأطلسية في ليبيا، لكنه يمنع نشر قوات أمريكية على الأرض هناك. المشروع المقدم من عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جون كيري والجمهوري جون ماكين أحالته اللجنة إلى الهيئة العامة للمجلس، وهو يحدد المشاركة بمدة عام فقط ابتداء من مصادقة الكونغرس عليه. ويأتي هذا التصويت بعدما رفض مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية يوم الجمعة الماضي قرارا يسمح بالتدخل العسكري في ليبيا. هاجم 6 مسلحين من حركة طالبان أحد أكبر فنادق العاصمة الأفغانية كابول، ما أدى إلى حصول مواجهات مع الشرطة استمرت 5 ساعات، وتدخلت فيها المروحيات الأمريكية وانتهت إلى مقتل المهاجمين 6 وسقوط 10 مدنيين أفغان بين قتيل وشريحة.
تحد أمني جديد فشلت أفغانستان مجددا في تخطيه، هجوم جديد لحركة طالبان على أحد أكبر فنادق العاصمة كابول الخاضع لحماية أمنية مشددة، يكشف الهشاشة وضعف القدرة الأمنية الأفغانية راهنا ويثير الكثير من القلق مستقبلا. 5 ساعات من المواجهات تركزت في الطبقة الأخيرة من فندق أنتر كونتيننتال التي اندلعت فيها النيران لتنجلي المواجهات عن 10 ضحايا مدنيين ومقتل المهاجمين 6 بحسب مصادر في الشرطة.
حصلت انفجارات ضخمة حوالي 5 أو 6 في الطابقتين 4 و5 من الفندق. سمعت من الشرطة أن 5 أشخاص قتلوا.
رسالة جديدة وجهتها طالبان إلى الأجهزة الأمنية الأفغانية ومن ورائها إلى القيادة الأمريكية لحلف شمال الأطلسي، لا سيما أن عددا من المسؤولين الأفغان كانوا موجودين في الفندق عند وقوع الهجوم للمشاركة في اليوم التالي في مؤتمر يتناول نقل المسؤولية الأمنية في البلاد إلى القوات الأفغانية اعتبارا من تموز يوليو، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية. هذا التطور الأمني الخطير يطرح تساؤلات حول كيفية تعاطي الحكومة الأفغانية معه عشية حراك سياسي أمريكي يتمثل بزيارة مرتقبة للموفد الأمريكي الخاص إلى أفغانستان وباكستان مارك غروسمان، حيث سيجري مشاورات إقليمية حول إعلان الرئيس الأمريكي سحب 33,000 جندي أمريكي من أفغانستان بحلول نهاية صيف العام المقبل. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن غروسمان ينوي التأكيد على أن الالتزام الأمريكي في أفغانستان سيكون دائما وعلى المدى الطويل. نجح طالبان في توجيه هذه الضربة الأمنية وفي هذا التوقيت يحمل رسالتين، الأولى إلى القيادة الأفغانية بأن الأمن غير ممسوك على الإطلاق، والثانية إلى الإدارة الأمريكية بأن الأعوام 10 التي قضتها في أفغانستان لم تغير من الواقع شيئا.
وتذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة. بر يعلن عن جهود مكثفة لإنجاز البيان الوزاري قريبا، وميقات يؤكد استمرار الاتصالات حول بند المحكمة. أول مؤتمر دولي لشركات التنقيب عن النفط في لبنان، وباسيل يؤكد الحق بالدفاع عن الثروة النفطية. قوات درع الجزيرة تعيد تموضعها في البحرين، وفي مصر صدامات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا برحيل طنطاوي. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة والتواصل. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.